السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، هذه المحاضرة السادسة في شرح كتاب الطفولة، حقيقتها وخصائصها وإشكالياتها الواقعية. واليوم نحن على موعد مع قراءة الفهرس، قراءة المقدمة، مقدمة الكتاب. طيب، في الصفحة الثالثة ويناقش هذا الكتاب مشكلة الغياب والاضطراب العلمي والعملي الحاصل في بناء الطفل وتزكيته وتعليمه وأسباب ذلك وتجلياته وامتداداته وانعكاساته، كما يناقش مشكلة الغياب والاضطراب الحاصل في استعمال الوحي في بناء الطفل وتزكيته وتعليمه وأسباب ذلك وتجلياته وامتداداته. حينما أقول الغياب، فأنا أقصد بالغياب الإهمال. يعني دائما المشكلات تكون في صورتين، الصورة الأولى هي صورة الإهمال. مثلا المفترض أن نعتني بصحة الطفل، فإذا أهملنا ذلك هذا نسميه الغياب. طيب، وهناك إشكال آخر نسميه الخلل في الاشتغال، وهذا الذي نسميه الاضطراب. ولذلك يعني كثير من الأمور التي تخص الأطفال في حياتنا أو المشكلات بشكل عام تكون في هاتين الصورتين، إما أن الشيء يغيب بالكلية. يعني مثلا في التعامل مع القرآن الكريم نجد غياب واضح للعناية بمعاني القرآن الكريم، غياب واضح للعناية بالفهم والتدبر والعمل بالقرآن الكريم. طيب، ما هو الاضطراب؟ الاضطراب ان احنا نجد بعض الافاضل او الفضليات ربما يكون عنده عناية بهذا الباب، يعني يقول لابد ان نعتني بالمعاني او لابد ان نتدبر القرآن، ثم يكون عنده اضطراب في فهم القرآن او في تدبر القرآن او تطبيقه، فيتصور ان تدبر القرآن هو عبارة عن اللطائف والنكات والاستنباطات وغيرها. فمثلا يقول لماذا قال الله أحسن ولم يقل يحسن في قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يقول لماذا قال الله أحسن ولم يقل أكثر، ويتوهم أن هذا تدبر. هذا ليس بتدبر، فهو أراد العناية بالتدبر لكن عنده خلل في الاشتغال. فدائما تنتبه لهاتين الصورتين، هناك إهمال أو غياب، وهناك خلل في الاشتغال أو اضطراب. فيما يتعلق بالطفل اليوم، للأسف الشديد، إما هناك غياب للعناية بالتعرف عليه وعلى مراحل الطفولة وعلى خصائصها وعلى إشكالياتها، وإما هناك اضطراب. والاضطراب يعني كنحو الذي تحدثنا فيه أمس وقبل ذلك، وهو أننا نأخذ خطوات في التعرف على الطفل أو في معرفة خصائصه، لكن هذه الخطوات لا تكون سليمة، لا تكون صحيحة، لا تكون على المنهاج السليم، بل على منهاج سقيم. واضح معنى غياب ومعنى اضطراب؟ طيب، أنا طبعا لن أقرأ بالتفاصيل، كان المفترض أن تقرأوا أنتم، وفقط أتوقف مع بعض الأشياء. ويهدف الكتاب لتشكيل الوعي وتسديد السعي فيما يتعلق ببناء الأطفال وتزكيتهم وتعليمهم على مستوى الذات والبيوتات والمؤسسات والمجتمعات بطريقة تطبيقية واقعية لا تخلو من تأصيل، لكنها تركز أكثر على التحليل والتعليل والتنزيل. يعني الإنسان حينما يتحرك يحتاج إلى أمرين، الأول نسميه الوعي والثاني نسميه السعي. يعني يحتاج الإنسان مثلا الذي يباشر التعليم يحتاج إلى وعي بالعملية التعليمية وفهم العملية التعليمية وفهم لما يعلمه وفهم للشخص الذي يتعامل معه في التعليم. الوعي وحده لا يكفي، لابد مع الوعي من سعي، والسعي هذا ليس أي سعي. قال ربنا سبحانه وبحمده ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذه الآية آية عظيمة في يعني في مقومات أو شروط النجاح في أي أمر من الأمور. الشرط الأول الإرادة، والشرط الثاني الإدارة. الإرادة هي إرادة المؤمن التي يكون معها شعور بالأهمية ويكون معها دافعية، إقبال ودافعية، فهذا الذي نسميه الإرادة. ومن أراد الآخرة، لكن ليست أي إرادة، هي إرادة المؤمن، لأن إرادة المؤمن تكون نية صادقة، إرادة غير المؤمن لا تكون صادقة كإرادة المنافق أو إرادة الهازل أو غيره. لكن إرادة المؤمن هي إرادة فيها نية صالحة صادق صافية صادقة. فالإرادة إرادة المؤمن. طيب ومن أراد الآخرة، طيب هذا هو الشرط الأول، إن الإنسان إذا أراد أن ينجح في شيء ما أو ينجز شيئا ما لابد أن يكون عنده إرادة حقيقية، إرادة صادقة، إرادة المؤمن، لابد أن تكون عنده هذه الإرادة. طيب هذه الإرادة لا تكفي، لابد من إدارة لهذه الإرادة. فالإرادة نسميها النية، والإدارة نسميها المنهجية. أين الإشارة إلى الإدارة أو المنهجية؟ سعى لها سعية. لم يقل الله عز وجل ومن أراد الآخرة وسعى لها، لأن تقريبا معظم الناس يزعمون أنهم يسعون للآخرة، لكن المحك الرئيسي والنقطة المهمة هي سعى لها سعيها. ولذلك نقول دائما سعى لها سعيها اللائق بها في السرعة وفي السداد. يعني إنسان الآن يقول أنا والله أسعى للآخرة، طيب ما متى ستعمل الآخرة؟ إن شاء الله لما أنتهي من دراستي ولما أتزوج ولما أستقر اجتماعيا واقتصاديا، وإن شاء الله سأركز في الآخرة بإذن الله. هذا ليس سعيها اللائق بها، هذا سعي ليس على السرعة اللائقة بالأمر، السرعة. طيب والسداد، من الممكن أن يتوهم الإنسان أنه يسعى للآخرة، كأولئك مثلا الذين يكونون في الطرق الصوفية مثلا وما فيها من شركيات وما فيها من أمور مخالفة وضلالات وبدع، فيتصور أنه يسعى للآخرة سعيها، لكن هذا ليس سعيها الذي على السداد. يبقى سعى لها سعيها، السين هذه معها اثنين سين تاني، سعيها اللائق بها في السرعة والسداد. تمام، يبقى هذا هو الشرط الثاني. إذا حصل الشرط الأول وتعانق مع الشرط الثاني، إذا تعانقت الإرادة مع الإدارة، وإذا تعانقت النية مع المنهجية، وإذا تعانق ذلك تلك الرغبة الصادقة، الرغبة التي فيها الوعي، إذا تعانق الوعي مع السعي، فهذا الإنسان وعده الله فأولئك كان سعيهم مشكورا. مشكورا يعني مقبولا، مشكورا يعني ينميه الله سبحانه بحمده ويزيده، مشكورا يعني ينفعه في الدنيا وفي الآخرة. كل هذا قيل في تفسير مشكورا، واضح. فهذه الآية شرط الله سبحانه بحمده يتحدث فيها عن شروط النجاح في أي أمر، إنجاز أي أمر ما. ننزل هذا الكلام عليكم في تخصصكم. المعلم الذي يريد أن يكون ناجحا فهناك شرطان. الشرط الأول أن يكون عنده إرادة أو نية، هذه النية هي نية المؤمن، إرادة أن يكون معلم رباني، تكون نية المؤمن. هذه النية نية صادقة، نية صالحة. أولا ما يكون يبتغي بذلك الدنيا بل يبتغي وجه الله، وتكون هذه النية صافية، يعني ليس فيها إلا وجه الله سبحانه وبحمده، وتكون صادقة، يستفرغ سعه في الأخذ بالأسباب التي تجعل الأحوال تتطابق مع الأقوال. طيب هذا هو الشرط الأول، هل هذا يكفي؟ ما يكفي، هناك الشرط الثاني المنهجية أو السعي. السعي مش أي سعي، ليس أي سعي، ولكن السعيها اللائق بها في السرعة وفي السداد. فيكون عنده وعي كمعلم، يتعلم جيدا، يتأهل جيدا، يفهم جيدا، فيكون على مستوى عالي من الوعي في التأهيل وفي التشغيل، واضح. هذا يكتب عند الله معلما رباني، إن أهمل ذلك ما يصل إلى ما يريد، واضح. ولذلك نحن نقول هنا في المقدمة، أقول ويهدف الكتاب لتشكيل الوعي وتسديد السعي. يعني نحن حينما هذا الكتاب ماذا نقصد به؟ أن نشكل الوعي وأن نسدد السعي، شكل الوعي السليم، الوعي المستقيم، ونسدد السعي. نحن يعني الجميع يتعامل مع الأطفال، ليس هناك إنسان تقريبا لا يحتكي بالأطفال، فالجميع يتعامل مع الأطفال، لكن هذا التعامل الذي نتعامل مع الأطفال، هذا السعي الذي نسعاه فيما يخص الأطفال، هل هو على السداد أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه، قال يا علي سل الله الهدى والسداد، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، واذكر بالسداد سدادك السهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي المسلم بأنه يطلب السداد دائما، يطلب السداد. وأي وصية في الوحي بطلب شيء ما أو بسؤال الله شيئا ما، هي وصية بأن يطلب الإنسان ذلك قلبيا وقوليا وعمليا. يعني لما قال الله عز وجل، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، قال فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هل النبي صلى الله عليه وسلم هنا يريد منا أن نقول فقط اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا ونحن نجدده؟ لا، اسألوا الله، اسألوا الله قلبيا، اسألوا الله قوليا، اسألوا الله عمليا، أن يخذوا بالأسباب التي تجعل دعاءكم يستجاب، لأن دعاء بلا عمل كقوس بلا وتر، دي كلمة مشتهرة عند العرب، دعاء بلا عمل كقوس بلا وتر. القوس، تعرفون القوس الذي يرمى به، ففيه وتر، هذا الوتر إن لم يوجد أنا مع القوس ومع السهام هل يعمل؟ ما يعمل. وكذلك الأمر في الدعاء الذي تجلس اليوم تقول اللهم اهدني اللهم اهدني اللهم اهدني، أين سعيك للهداية؟ هل تنام على سريرك وتقول اللهم ارزقني اللهم ارزقني اللهم ارزقني؟ هل تنام على سريرك وتقول اللهم اطعمني اللهم اطعمني اللهم اني ظمآن فاسقني؟ هل تفعل هذا؟ ما تفعل هذا، انت تدعو وتتحرك، انت تدعو وتعمل. ولذلك في الشريعة اي نص تجدون فيه المطالبة بالسؤال او بالدعاء فهي مطالبة بأن يسأل المسلم ذلك قوليا وقلبيا وعمليا. المهم المسلم لابد أن يسعى أن يكون عمله على السداد، لأن الله لا يقبل إلا السداد. يعني الإنسان الذي لا يعمل على السداد عمله مردود عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه في وجهه. لماذا؟ لأنه ليس على السداد، ليس على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه المسألة خطيرة، لا يكفي أن يكون عند الإنسان نية طيبة، لا يكفي أن يكون عند الإنسان رغبة صادقة، لا بد أن تشفع تلك النية وأن تشفع تلك الرغبة بالتزام السداد، والسداد هو ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه مسألة خطيرة، أتمنى أن تستحضروها دائما. وإني دائما أسأل، أنتم حينما تباشرون التعليم أنتم تباشرونه على سبيل التعود أم على سبيل التعبد؟ يعني مجرد عادة ونشاط دنيوي، ولا أنتم تتعبدون الله بذلك؟ كل واحد يراجع نفسه، إن كانت مجرد مهنة أخذ في آخر الشهر مجموعة يعني عدد من الروبيات أو الدولارات فأنت وشأنك، أنا ما أتحدث مع هذا الإنسان. إنما الذي يقول لا والله أنا صاحب رسالة وعندي هدف وأنوي بذلك، أريد أن يكون هذا معراجا لدخول الجنة، أريد أن 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 يعني أن يكون لي صدقات جارية، أريد أن أسهم في نصرة الأمة من بوابات التعليم، فإن كانت هذه هي نيتك فلا بد أن تسدد منهجيتك، كانت هذه نيتك لابد أن تسد منهجاتك، لأنك الآن قلت أنا أفعل ذلك عبادة، فأنت تزعم سامحني أنك تتعبد في محراب التعليم كما تتعبد في محراب التنسك أو في محراب الصلاة. لذلك كنت دائما أقول للمعلمين والمتعلمين هذا محراب لا يقل أهمية عن محراب الصلاة، التعلم والتعليم محراب يتعبد فيه العبد لله. بل يعني ده حتى في الاختبار كنا احيانا المعلمات يكون عندها اختبار مدته 3 ساعات، مده طويله، فنكتب لها في الاختبار من اعلى: احتسبي نيه التعبد في محراب التعلم. انك انت لست جالسه، وانت لست جالسه ان تضيع وقتا، انت كالجالس في المسجد بل افضل. فضل في علم، كلام ابن عباس، خير من فضل في عباد، يعني بعد ان يقضي العبد الفريضه، فالزياده في العلم خير من الزياده في التنسك المطلق. فانت حينما تجلس انت في محراب تعبد، حينما تفتح كتابك وتقرا انت في محراب تعبد، حينما تعلم غيرك انت في محراب تعبد. هذا محراب التعلم والتعليم، هذا هو كمحراب التنسك عند الله. هذا المحراب في اوقات ربما يكون اهم من ناحيه الفضل، كما كنا الفريضه هي ولا شك الصلاه مقدمه كفريضه مثلا، لكن فضل الصلاه، التنفل بالصلاه، التنفل بالذكر، التنفل بقراءه القران المطلقه، فضل العلم احب الى الله من فضل العباد، احب الى الله. ولذلك انا اتعجب ممن لا يحتسبون ذلك ويضيعون على انفسهم تلك الاجور. انا حينما اجلس الان اتعب، مثلا نحن حينما نجلس الان، انا انت عندك خيارين، انا ما اقلل من شان شيء، لكن انت عندك خيار انك تجلس هذه الجلسه او تجلسي هذه الجلسه، وخيار اخر ان اخذ مصحفي واجلس في المسجد. ستقرا وتفعل. طيب قل لي بربك، هذه الجلسه التي تجلسها انت وتمسك المصحف، هنفترض جدلا انك قرات 10 اجزاء، على ان القراءه السريعه هذه ليست من السنه في شيء، قلنا النبي كان يقرا على الترتيل والتحقيق، لم يكن في قراءه النبي ابدا ما يسمى الحذر ولا التدوير. هنفترض جدلا انك جلست قرات 10 اجزاء، سبحت 10,000 تسبيح، هل هذا يعادل وما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه الا نودوا ان قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات؟ هذا حديث صحيح. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه فيما بينهم، ان هذا الكلام لا ينزل على مجالس التلاوه المطلقه، الجلسه التي نجلس فيها انا اقرا انت تقرا فلان يقرا، لا، قالوا يتدارسونه. اذا اردت الموعود فعليك بالمفروض، فهو مجلس يكون فيه مدارسه للمعاني، كمدارسه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. ان كما قلنا عرفنا منين المدارسه للمعاني، ان جبريل ما كان يدرس النبي صلى الله عليه وسلم في المبنى، مبنى منتهي. فهذا المجلس، هل العبره بالمكان؟ ليست العبره بالمكان، وما جلس قوم في اي مكان، العبره بالنشاط، يتلون كتاب الله وتدرسونه فيما بينه. لكن في بيت من بيوت الله، ان هذا هو الاشهر، ان تكون مدارسه كتاب الله في بيت من بيوت الله، ولا شك انها افضل. طيب ما الذي يحصل؟ تنزلت عليهم السكينه، في روايه نزلت، في روايه تنزلت، تنزلت، والتنزل تفاعل، الكثره والتتابع، هذه روايه ابن ماجه. غشي السكينة ثمرة السعادة، هذا أعلى السعادة، حالة سكون القلب وقرار العين. وغشيتهم الرحمة، لم يقل مستهم لكن قال غشيتهم، والرحمة من الله سبحانه وبحمده كمال الترفق والحنان مع كمال الإكرام والإحسان، كمال الترفق والحنان مع كمال الإكرام والإحسان. ولذلك أي أحد فيكم في شيء يشقيه، السبب غياب الرحمة منه. يعني أنا اليوم والله ابني يتعبني، حرم الإنسان أن يرحم في هذا الباب. أي شيء يشقي الإنسان في دنيا أو في دنيا أو في ديني أو في أي أمر يخصه، لأنه نزعت منه الرحمة في هذا الباب. لأن الرحمة من الرب سبحانه وبحمده كمال الترفق والحنان مع كمال الإكرام والإحسان. هذا الجالس لا تمسه الرحمة، وإنما غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة. إيش تفعل الملائكة؟ تدعو لهم وتستغفر لهم، أدعية مستجابة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمها، فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم هذا، وغير من الأدعية. والآتي أعظم وأعظم وأعظم، وذكرهم الله في من عنده، ذكرهم يعني أثنى عليه. والرب سبحانه وبحمده لا يثني إلا إذا رضي. انظر هذه الرباعية مثلا، ما الذي فيها؟ فيها رضوان الله، قال الله: ورضوان من الله أكبر، أني أغلى وأعلى وأجلى من الدنيا وما فيه. هذه فيها الرحمة، قال ربنا سبحانه وبحمده: ورحمة ربك خير مما يجمعون، لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. لذلك دائما كنت أقول على مثل هذه المجالس التي يتدارس فيها معاني كلام الله عز وجل، كنت أقول على عتبات مجالس تدارس معاني القرآن تنتحر كل الهموم والأحزان، كنت أقول هذه خير مجالس الدنيا على الإطلاق، ما في الدنيا مجلس كهذا المجلس، ائتوني بمجلس يحصل فيه ذلك. هذا في مجرد الوقت، بعيدا عما سيترتب على ذلك، هذا ليس تزهيدا في العبادة اللازمة، لكن هو محاولة لإعادة الأمور لنصابها ورد الحقوق إلى أصحابها. نحن ما نحتسب، إحنا ما ندرك قدر وقيمة مجالس التعلم والتعليم. لذلك كما قلت دائما، البعض يأتيها كأنما يساقون الموت هم ينظرون، يأتيها متثاقلا متكاسلا ويقصر في التفاعل معها، لأن هذا الذي وعد الله به لن نؤتاه جميعا على قدر واحد. وهذا الأمر قد أشار إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أي وعد من الوعود الناس يتفاوتون في نيله، الناس يتفاوتون في، يعني مثلا يوم عرفة، من صام يوم عرفة إيمانا واحتسابا، ها غفر له إيه؟ ماذا قد سنة ماضية وسنة مستقبل، هل الكل على نفس الدرجة؟ لا، بيقيم. من كان صومه واجتهاده في هذا اليوم 100% يأخذ 100%. ودليله حديث الصلاة، الرجل يصلي وينصرف لا يكتب له إلا نصفها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا عشرها، ولا يكتب له شيء، حسب تفاوت القلوب في الخشوع في الصلاة يكون ما يكتب للإنسان. فهذه مسألة انتبهوا لها، القضية ليست عند الله بأنك أنا بقى ضحكت عليهم، أنا جلست في الدرس، أنا جلست الحمد لله في المحاضرة، ثم تجلس تتحدث مع صاحبتها كتلك التي في الأخير، أو تجلس لا تركز، أو يجلس لا يركز. فالأمر لسنا جميعا سننال هذا الأجر بقدر واحد، فهمتم؟ هذه الأمور مهم أن يفهم الإنسان مع من يتعامل، وأن يفهم فقه التعامل مع الله سبحانه بحمده، فقه الثواب وفقه العقاب، لكي لا يحرم ويأتي في الأخير يكتشف أنه هذا ليس مكتوبا في ميزان حسنات، أو يكتشف أن الناس كلها خرجت من هذا المجلس وقد غفرت لها كل ذنوبها ولم يغفر له إلا قدر قليل، وقد نالهم من الرحمة ما نالهم وهو ما ناله إلا قدر قليل. فانتبهوا رحمكم الله، لأن هذا نزيف، نزيف الإنسان حينما يكون عنده هذا العلم أو هذا الفهم أو هذا الوعي، ينزف من حسناته، يهدر من حسناته. فأنت ستجلس تجلس يا سيدي احتسب، كما قلت قبل ذلك كان عبد الله بن المبارك يقول: أول العلم النية. قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولذلك لا بد أن تجدد نيتك، لماذا أذهب؟ ما الذي سأستفيده؟ ماذا أريد بالضبط؟ لأن ما يحرم الإنسان نفسه من ذلك. ففضل في علم خير من فضل في إيه؟ هذا كلام ابن عباس، هذا كلام من فضل في عبادة، وهذا الكلام الذي يقوله الصحابة ما يخترعونه من عند أنفسهم، لما هو من وحي فهمهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام من رحم المكابدات، أنهم يقولون المكابدة تورث المشاهدة، لأنهم كابدوا مثل هذه المعاني وعايشوها، فلذلك يخرجون لنا تلك الأنوار. فالمكابدة تورث المشاهد، الشاهد يعني ما أريد أن أكد عليه هو أن هذا الذي يتعلم أو يعلم هو متعبد، لكنه متعبد في محراب آخر يحبه الله ويرضى، لأن هذا المحراب سينقل العبد نقلة أخرى، هذا المحراب سيجود تنسكه، التعلم يجود التنسك، ولذلك أي تعلم لا يجود التنسك يكون تعلما مدخولا، يكون هذا التعلم فيه مشكلة. لكن اليوم أنا جلست مجلس تعلمت فيه معاني الفاتحة وحاولت تفهمها وتدبرها والعمل بمقتضى ما علمته، هذا سيجود صلاتي ولا شك. اليوم أنت درست اسم الله السبوح، هذا سيجود صلاتك، أنت تسبح في الصلاة وتسبح 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 وتسبح، فسيكون تسبيحك مختلفا. بل أكثر من ذلك، سيكون الأجر المترتب على ذلك التسبيح ليس كأجر أي أحد. يعني دائما أنا أقول عندنا في الطب، اليوم لو هناك مريض سنفحصه، أنا مثلا كاستشاري الآن لو ذهبت أفحصه فمثلا أخذ $50، الأخصائي لو يفحصه يأخذ $20، الطبيب الجي بي أو الجنرال براكتيشنر يأخذ $10. طيب الوقت الذي نقضيه في فحص الحالة واحد، بل ربما أقضي أنا وقت أقل. الأمور التي سنجريها واحدة، أنا سأضع سماعتي على صدره، أحاول أسمع قلبه وصدره، تقريبا نفس الإجراءات المانوفرز. لكن أنا ال10 دقائق $50، لماذا؟ ما الذي جعل ال10 دقائق بتاعتي $50؟ العلم، الخبرة، فهمتم؟ هذا يقف في الصف وهذا يقف في الصف. العالم أجره يختلف. الرجلان يقومان في الصف ما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. إن هذا يقول سبحان الله ويعلم معنى سبحان الله. سبحان الله يعني أنزه الله عن كل نقيص، سبحان الله يعني تنزيه وتبرئة وتبعيد بغرض التعظيم والتمجيد والتحميد. ويقول سبحان الله قلبه مفعم بتعظيم وانبهار يتعانق مع تذلل وخضوع وانكسار، لأنه درس السبوحية. فهل سبحان الله التي تخرج من لسان هذا كسبحان الله تخرج من لسان هذا؟ لا يستويان. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوي الذين يعلمون فيعملون كما يقول المفسرون، والذين لا يعلمون فيعملون بلا علم، لا يستوون عند الله. فهمتم؟ الله يحب العلم، يحب الفهم، يحب الوعي، يحب العبد الذي عنده علم، لكن ليس أي علم، العلم الذي يعمل به، العلم الذي يجود سلوكه مع الله، العلم الذي يسهم في تحسين علاقته بالله. أما غير ذاك فبئس العلم، ليس من العلم في شيء. لأننا ابتلينا في هذا الزمان، لو قلنا اليوم سيكون هناك دورة لشرح معاني الأذكار وفهم الأذكار وما يتعلق بها، ها؟ هذه دورة رقائق. هل هناك دورة في أصول الفقه؟ دورة في أصول قراءة ورش؟ دورة في النحو؟ هذه علوم آلات. إنما العلم الذي هو العلم، العلم بالله، العلم الذي يجود علاقة العبد بالله، أصبحنا نعتبره رقائق. فأصبح أولئك الذين يعلمون أبعد ما يكونون عن تجويد تنسكهم وصلتهم بالله بهذا العلم. العلم الذي ينفع هو العلم الذي يسهم في تجويد علاقة العبد بالله. لذلك هو أهم مقاييس نفع العلم على الإطلاق. العلم النافع هو ما أورث العمل الرافع. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله علما نافعا وعملا رافعا. فعلم لا يعمل به لا ينفع، وعمل بلا علم لا يرفع. لذلك احنا عندنا الشعار علم نافع وعمل رافع، انها لا بد من التعانق بين هذا وذاك. فلا يعبد العبد ربه على جهل كما نقول في الفاتحة، ولا الضالين، النبي قال الضالون النصارى، وليس النصارى فقط، هذا يسمى تفسير بالمثال، بل كل من سار على منهاج النصارى في أن يعمل بلا علم. لذلك ابن القيم كان يقول: فكل من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، وكل من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. أما المغضوب عليهم فهم الذين يعملون ولا يعلمون كاليهود، والذين أنعم الله عليهم هم أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي القوة العملية، والأبصار القوة العلمية. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، لو أنهم عملوا بعلمهم لكان خيرا لهم أشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. العلم والعمل هو الذي يدخل العبد في دائرة الذين أنعم الله عليهم بنص الآية، واضح؟ فلذلك أنا أقول أنا حينما أتعلم أو أعلم أنا أتعبد في محراب التعلم. طب أنت تعبد في محراب التعلم وأنت تعبدين في محراب التعلم، إذن هذه عبودية، عبودية لا بد فيها من سداد النية وسداد المنهج. طالما أنها عبودية لا يخفى على شريف علمكم وعلمكم هذا الذي تأخذونه في كتب العقيدة من شروط قبول العمل الصالح: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. الإخلاص هذا مقتضى لا إله إلا الله، سداد النية. المتابعة هذا مقتضى محمد رسول الله، سداد المنهجي، سداد النية ألا يكون الأمر إلا لله، وسداد المنهجية ألا يكون إلا على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الملح: هل حينما تباشرون التعليم تباشرونه على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو السؤال. فهمت يا سيدي؟ إذا أردت أن تكون أن يكون هذا الذي تقوم به عبادة، يعني تكون في ميزان حسناتك، تكون سببا في دخولك الجنة، لأن ليس في الوجود مهنة أشرف من التعليم. هذه أشرف المهن على الإطلاق. يعني أنا شخصيا قبل أن أدخل الطب كنت أحب أن أكون معلم، فلما دخلت الطب وأنهيت الطب أصبحت أعلم الأطباء، وبعد ودخلت كلية التربية أخذت دبلوم التربية العام وأخذت دبلوم التربية الخاص، قلت لعلي أجد عندهم شيء. ويعني الحمد لله رب العالمين مما يعني ما يزيد على 20 عاما أباشر التعليم، سواء كان تعليم إيماني أو عمران، لأن هذه أشرف المقامات على الإطلاق. لو لم تكن أشرف المقامات لما اختارها الله لأنبيائه. قلت مرارا وتكرارا: الأنبياء ليسوا مجرد دعاة، الأنبياء معلمون بناه. الأنبياء مش مجرد واحد داعي يقول لك السلام عليكم إنما أنصحكم بكذا كذا، أو مثلا كالخطبة اللطيفة التي يلقيها بعض الزملاء ويتحرك. لا، الأنبياء يتلو عليهم آياتك يعلمهم الكتاب وإيه ويزكيهم. فكما قلنا هو مزكي باني، فهو معلم مزكي باني، يبني الإنسان الرباني. فلو لم يكن التعليم هو أشرف المهن على الإطلاق لما كان ذاك. طيب أنا سأذكر لكم حديثا واحدا. دائما أسأل هذا السؤال: البحار والمحيطات التي على وجه الكرة الأرضية فيها كم سمكة؟ طيب في كم نملة على وجه الأرض؟ طيب السماء فيها كم ملك؟ البيت المعمور فقط يدخله 70,000 ملك لا يعودون إلى قيام الساعة. العلماء يقولون إما لا يعودون إليه لأنه يدخل غيرهم، أو إما يدخلون ولا يخرجون من ساعته. في الحديث الصحيح: أطت السماء وحق لها أن تأط. أطت يعني ازدحمت وثقلت، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد أو راكع. كم ملك في السماء؟ انظروا: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. اليوم حينما تجلس تعلم الناس الخير كل هؤلاء في هذه اللحظة يدعون لك إكبارا لما تفعل. أي شيء في الدنيا يكتب لصاحبه ذاك. ولذلك ليس بغريب أن يقول خيركم إن أفضلكم. ولذلك شرف العلم بشرف موضوع التعليم. يعني أشرف تعليم على الإطلاق هو التعليم الخادم للإيمان، سواء كان مباشرة كالعلوم الإيمانية كما قلنا أمس، أو العلوم الإيه؟ العمرانية بطريقة غير مباشرة. ولذلك النص واضح، لا يصلون على معلم الناس الإيه؟ الخير. وعلموا الناس الخير. انظر، فهذه لما جاء الحديث عن العالم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر. وحين تحدث عن معلم الناس الخير قال كل ذاك، هو رتبة أعلى. فعندنا العالم العامل وعندنا العالم العامل المعلم، وهذا هو الرباني. ابن القيم يقول أجمع السلف على أنه لا يكون ربانيا حتى يعرف الحق ويعلمه ويعمل به. هذا هو الإنسان الرباني. فأي شيء يضاهي هذا الفضل؟ يعني ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم، لا طبعا، ما الفخر إلا لأهل التعليم لا لأهل العلم الذي لا يعلم صاحبه الناس. أهل التعليم هم أهل الفخر الحقيقي. التعليم هو المفخرة الحقيقية. هذه أهم مهنة في حياة كل أمة على الإطلاق، تعليم بمفهومه الواسع. الأم في البيت معلمة، أنت اليوم حينما تعلمين ابنك كيف يفعل وكيف يفعل، وتعلمين بنتك الصلاة ولذلك حتى إن شاء الله في كتاب ستدرسونه اسمه تقويم التعليم، كنا نقول فيه التعليم هو النشاط الحيوي الأشهر على وجه الكرة الأرضية. يعني أكثر نشاط يباشره الناس هو التعليم. لكن نحن نتوهم دائما أن التعليم هو التعليم المقصود المنظم المبرمج اللي هو البعلي ديزاينيتد أو البروجرام الذي يكون في المدارس. لا، تعليم مفهوم أوسع بكثير. ولذلك كما قلت في الأطفال الذين لديهم صعوبات تعلم، نحن نتصور أنهم فشلة لأنهم لا ينجحون عندنا في ذاك التعليم المنظم، على ان هذا عندهم مشاكل فقط في ما يسمى البيزك اكاديميك سكيلز، المهارات الاكاديميه الاساسيه، القراءه والكتابه والحساب، لكن في غير ذلك جينيوس. لا، فهذه ازمه الحضاره الراهنه، ان التعليم اصبح محصورا في التعليم الاكاديمي فقط. فقضيه التعليم هذه، الصحابه تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير تلك المجالس المصممة أكثر مما تعلموا في المجالس المصممة. أعلم الصحابة كم من؟ أبو بكر. لماذا؟ الصحبة، الملازمة. كان يعلم ما لا يعلم الصحابة، وشهد ما لم يشهد الصحابة. ولذلك دائما أعلم الناس بالشخص أو بالعالم ألزمهم له كلما لزم. لماذا؟ لأنك اليوم، أنا مثلا إنسان يلازمني طوال اليوم، سأقول له هذه وأعلق على هذه وأفعل هذه، كل هذا تعليم. أصلا المعلم على الحقيقة هو القادر على تصميم مواقف تعليمية في ثواني معدودة. المعلم على الحقيقة هو الذي يستطيع أن يعلم في أي ظرف في أي وضع بأي شكل، ويصمم موقفا تعليميا سريعا. بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم بسبب، يعني بمناسبة هذه الأجواء، يحكي بعض الصحابة حديث تقريبا عبد الله بن خبيب، أنه يقول أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة فيها إيه؟ فيها طش وظلمة شديد. طش هذا مطر يتنازل، وأظلمت الدنيا مرة واحدة هكذا. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ استثمر الموقف. ما معنى الغاسق إذا وقب؟ الغاسق إذا وقب على الراجح هو الليل إذا دخل، وهذا ترجيح الطبري وغيره. الغاسق الليل، وقب دخل، فالغاسق إذا وقب هو الليل إذا دخل. طب ما المشكلة في الليل إذا دخل؟ الليل إذا دخل يكون مظنة انتشار الجن وانتشار الشرور وغيرها من الأمور، حتى عندنا في الطب الأمراض تتفاقم في الليل. الإنسان يكون طوال النهار ما يكاد يشعر بشيء، فإذا أتى الليل يبدأ يشعر بالتعب والصداع والارتفاع درجة الحرارة وغيره. فالليل هذا مظنة الشرور، أودع الله فيه شرورا ابتلاء للخلق واختبارا له. فمن شر الغاسق إذا وقب، يعني من شر ذاك الداخل الليل إذا دخل بما فيه من الشرور لا ما فيه من الخير، لأن فيه خير أيضا. من الذي يصنع الليل؟ المسلم الذي يصنع ليله، إما أن يكون ليله بركة وخير، وإما أن يكون ليله إيه؟ ليكون ليله شر. هو الذي يصنع ليله، إن قال أذكاره أوراده، إن حافظ على صلواته، إن قام ليله، إن بات متوضئا، فيكون ليله خير وبركة، يكون أباء يعني يقوم بخير ليلة. إن أهمل كل ذلك عرضة. فالليل إذا يدخل، ما الذي يحصل إذا دخل الليل؟ الظلمة تهجم. فاستثمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحدث فقال لعبد الله بن خبيب: قل إذا أمسيت وإذا أصبحت، فقل قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، لتسمى المعوذات الثلاث، تكفيك من كل شيء. هذه القضية استثمار وهذه أكثر المهارات. لما حللنا مهارات النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم وجدنا أن دي أكثر مهارة بيستعملها النبي صلى الله عليه وسلم، القدرة العجيبة على الربط الواقعي، على استثمار الأحداث الجارية والأمور التي تحصل في التعليم. أعطيكم مثالا آخر. في يوم من الأيام أجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، فالقصة الشهيرة التي تخص تلك المرأة التي كانت في السبي، فامرأة تذهب وتجيء تذهب وتجيء تذهب وتجيء تذهب وتجيء، فزعة تبحث عن صغيرها، حتى إذا وجدته احتضنته وألقمته ثديها. هل يفوت النبي الموقف؟ لا. قال: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ قالوا: لا يا رسول الله، لا، كيف تطرحه؟ هي تحبه، تشتاق إليه، ترحمه، تفزع لغيابه. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولده. فهمتم؟ لذلك قلت ذاك الذي يتصور أن التعليم هو عبارة عن نمسك أجلس أقرأ كتاب أو أقرأ وأقرأ، هذا ليس من سنة محمد صلى الله عليه وسلم في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مهارات عديدة يستعملها في التعليم، يستعملها في إيصال المعاني وربط الوحي بالواقع، ربط الوحي بالواقع. يعني الإنسان بطبيعته هذا يجعل تلك المعلومات لا تكاد تخرج من رأسه أبدا. كلنا يحفظ: لله أرحم بعبادي من هذه بولده، رغم أننا ما كنا عن نحضر الموقف، فما بالكم بمن حضر الموقف كيف ينسون هذا المعنى؟ ولذلك القضية ليست قضية الجهد الذي يبذل، قضية الطريقة التي تفكر فيها كيف يتم إدخال المعلوم. فهمتم؟ فالمهم ما أقصده من اليوم الإنسان الذي يريد أن يتعبد لله في محراب التعليم، محراب التعليم هو أشرف المحاريب على الإطلاق في المهن، هذه أشرف مهنة. لماذا؟ لأنها مهمة تجيء في ثوب مهنة، لأنها رسالة أصلا. أكثر شيء يظهر فيه البعد الرسالي هو التعليم. لماذا؟ لأنه نشاط خدمي، نشاط خدمي. دائما الأنشطة الخدمية أعظم أجرا عند الله من الأنشطة غير الخدمية. حتى الناس في البزنس بيقسموا البزنس، يقول لك سيرفيس ونوت سيرفيس. يعني مثلا أنت اليوم لما تروح تؤسس شركة يقول لك بزنس سيرفيس ولا بزنس؟ سيرفيس يعني سيكون في التعليم، في التطبيب، في خدمة المجتمع، هذا يسمونه سيرفيس. واضح؟ فدائما المهن الخدمية أعظم أجرا عند الله من غير الخدمية. الخدمية يعني التي يخدم فيها القائم بها غيره. طيب غيره عندنا الإنسان وما حول الإنسان، وما في خدمة الإنسان أهم مما في خدمة إيه؟ ما حول الإنسان. ما أنا ممكن أخدم الأبنية كالمهندس، إنما المعلم الطبيب يخدم الإنسان. طيب خدمة الإنسان نفسها تتفاوت، يعني خدمة الإيمان مقدمة على خدمة الوجدان، مقدمة على خدمة العمران، مقدمة على خدمة الأبدان. فبالترتيب هكذا، أشرفهم على الإطلاق من يخدم إيمان الإنسان، ثم وجدانه، ثم عمرانه التعليم، ثم الأبدان. هذا هو الأشرف على الإطلاق في الشريعة، هذا خلاصة الأمر في الشريعة. ولذلك كما قلت مرارا وتكرارا، لا ينبغي لعاقل أبدا أن يحرم نفسه من دور في التعليم، لا بد، ولا سيما تعليم الإيمان، لا سيما لا بد أن يسهم المرء في ذلك. أنا أقول دائما بعضكم مثلا ربما يعمل في أمور إدارية، ما المشكلة أنك يكون ليك حلقة تعلم فيها أطفالا كتاب الله، معاني كتاب الله، تعلم فيها بعض أصحابك، حتى حلقة على الزوم، هذا ليس بصعب الآن. حلقات مع بعض الزملاء، نجلس مثلا نصف ساعة يوميا، ما رأيكم نقرأ في تفسير كتاب الله في كذا كذا، ما يحرم المرء نفسه من ذلك. أشياء خارج الدوام الدراسي لتعليم الطلاب، أنت معلم فيزياء لكن الحمد لله تستطيع أن تعلم كتاب الله، ما المشكلة أن تجعل لهم دروس، هذه الدروس كأنها دروس دعم للمحتوى الإيماني الذي يتعلمونه. فهمت؟ ما تحرم نفسك هذا الشرف. وقلت هذا سيكون عونا لك على استثمار تخصصك العمراني، يعني كما قلنا هذا مطلوب وهذا مطلوب. لا تقوم للأمة قائمة إلا بالإيمان والعمران معا. واضح؟ الأمة، أتحدث على مستوى الفرد، الفرد ربما ما يحتاج إلى نتعلم الطب ولا الفيزياء ولا الكيمياء ولا كذا، الأصل الإيمان. لكن كنا نتكلم عن أمة، عن بناء أمة. لا تقوم لأمة قائمة إلا بالإيمان والإيه؟ والعمران. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ما فكر أن يتعلم الكتاب، وما فكر أن يعلم الصحابة الكتاب، لأن كان عندهم ما هو أهم، لكن حرص أشد الحرص لما جاءت الفرصة أن يعلم صبيان الأنصار الكتاب، لأن هذه أهم مهارة عمرانية سيحتاجونها في هذا الزمان، سيكونون هؤلاء مخزونا استراتيجيا للأمة. الأمة ستحتاج إلى أن تكتب كلام الله، الأمة ستحتاج إلى أناس لديهم هذه الثقافة العمرانية. سيكون هناك دولة، ستكون هناك دواوين، سيكون هناك مجتمع واسع، مسؤوليات إدارية. فهذه الكتابة مهارة عمرانية يحتاجونها، كما أقول في هذا الزمان البرمجة مثلا، أنا دائما أنصح بهذا الأمر في هذا الزمان، الارتفيشال انتليجنس وغيرها، مثل هذه المهارات الأمة ستحتاجها. اليوم ما الذي يحصل لنا؟ نحن عالى على أعدائنا، لدرجة أننا إذا أردنا أن ننصر قضية من قضايانا على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي ما نستطيع، ويقهروننا. حذر لصفحتك لأنك تقول أنقذوا غزة، وما تستطيع أنت أن تفتح فمك. ولذلك كنت أقول دائما مرارا وتكرارا، نحن نعيش في وهم الحرية، نحن لازلنا مستعمرون، لازلنا مستعبدين، لأنك أنت تعيش في وهم الحرية في الحقيقة. فهذه أمور تحتاجها الأمة. الأمة دائما المستوى الفردي يختلف عن المستوى الجماعي، مستوى الإنسان يختلف عن مستوى الأوطان، وأقصد دائما بالأوطان البيوتات والمؤسسات والمجتمعات، هذه الثلاث مستويات. وطن الإنسان الأول بيته، ثم مؤسسته التعليمية أو التعبدية، ثم مجتمع. فهذه أوطان المؤمن، أوطان المسلم. فما يعني ما يصلح على مستوى الإنسان لا يصلح على مستوى الأوطان. فعلى مستوى الإنسان أنا ربما لا أحتاج إلى العمرة العمرانية لأنجو عند الله. ما الذي أحتاجه في الثقافة الطبية أو الثقافة الهندسية أو الثقافة الفيزيائية أو الكيميائية أو التكنولوجيا؟ ما أحتاج. ولذلك علم العلوم وأصل الأصول هو علوم الإيمان، كما قلنا أمس العلوم الإيمانية بالنسبة للعلوم العمرانية هي حاكمة على مستوى النية والمنهجية والخصوصية والضابط الشرعي. أما العلوم العمرانية بالنسبة للعلوم الإيمانية فهي خادمة بألوان الخدمة التي ذكرناها. واضح؟ ففي الوحي لا تعارض بين الإيمان والعمرة، لكن كما قلت أنت على مستواك الشخصي للنجاة تحتاج الإيمان، العمران هذا نحتاجه للدور الآخر، لأن الإسلام صلاح وإصلاح. هذا ما لا يفهمه كثير من الناس في النسخة الأصلية للإسلام. يعني النسخة الأصلية للإسلام فيها لا مسلم لا يتعلم، أن أول أمر نزل للمسلم اقرأ، وقلنا مرارا وتكرارا اقرأ ليست اقرأ واكتب، وإلا لتعلم النبي القراءة والكتابة وعلم الصحابة القراءة والكتابة. هذه ليست قراءة الحروف، اقرأ العرب تقول تقرأ الرجل تفقه ورجل قارئ ناسك، فقرأ اعلم واعمل، وعلى أدنى التقديرات اقرأ لتفهم لتعلم. والدليل أن في ذات السياق اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق إنسان من عقب، اقرأ ربك الأكرم الذي علم. فهذه قراءة كما قلنا قراءة علمية عملية، ليست قراءة عينية، هذه قراءة بالبصيرة لا بالبصر، وهي قراءة إيمانية وعمرانية. نقرأ في على صفحة الكتاب المستور ونقرأ على صفحة الكون المنظور، القراءة الإيمانية والقراءة العمرانية. المهم هذا ليس محل بسط ذلك، لكن فلا مسلم لا يتعلم، هذا أصل من أصول بناء التصور الإسلام. وكذلك لا مسلم لا يصلح. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ لأسباب عرقية؟ لأسباب لونية؟ لا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ليس الأمر بالمعروف أنها المنكر أهم من الإيمان بالله، لكن هذا أسلوب في اللغة، إذا أريد الاهتمام بشيء يقدم على ما هو أهم منه. أنت اليوم مثلا ذهبت صاحبك مثلا قال لك تأتي تتناول معي الغداء، فتناولت أرز وتناولت مثلا دجاج وتناولت بعض الخضروات، فأعجبك الدجاج بشكل كبير أو أعجبك الأرز مثلا، ربما بعض أنتم عندكم الأرز أهم من أي شيء، لكن عندنا نحن البروتين أهم من أي شيء. فمثلا لو أنني في بيئاتنا فأقول وأعجبني الأرز، أقول تناولت أرزا ودجاجا وخضروات، رغم أن العادة أن تقول دجاج وأرز وإيه وخضروات. الأرز عندنا من مكملات الطعام، ليس هو الطعام الأساسي، تمام؟ إنما أنتم تفطرون رز، الغداء رز، العشاء رز، يعني العجيبة ما شاء الله تأكلون كل هذا الأرز لكن يعني لا تسمنون، ونحن سبحان المهم نحن عندنا نتجنب الأرز لكي لأنه يزيد الوزن، لكن طبعا أنتم تأكلون كالعصافير، احنا ما الشاهد أنت اليوم حينما تقول أنا أكلت، أنا مثلا لو قلت تناولت أرزا ودجاجا وإيه وخضروات، فالأرز بالنسبة لي ليس أهم من الدجاج في العادة، لكن لأن هذا الأرز أعجبني أردت إبراز أهميته بالنسبة لي، فهمتم؟ فقدمته مما عليه. فهنا حينما يقول الله سبحانه وبحمده تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، لأن هذا الأمر مهم في خيرية الأمة، هذا عنوان خيريتها. ولذلك ولتكن منكم أمة، الأمر ليس على الاختيار، ولتكن منكم أمة، ما هذا هذه ليست مسألة اختيارية. فهذه أمور لابد أن تصحح في تصور المسلم. ليس هناك مسلم لا يصلح، يعني مسلم ليس لديه هم الإصلاح هذا إسلامه مدخول. أنا أتحدث هنا عن الإسلام المنشود، لا أتحدث عن الإيمان أو الكفر أو أين يذهب أو هذه الأمور. هذه ليست الصورة المنشودة للإسلام. مسلم يعني يصلح. أصلا في تعريف الإسلام، يعني في حديث، هذا الحديث في مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني والشيخ شعيب الأرناؤوط والشيخ شاكر وغيرهم، يعني وهو عند النسائي وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله. هذا ما أسميه الإسلام الصلاح الاعتقاد. قال: وأن يسلم الناس من لسانك ويدك. هذا الإسلام الإصلاح الاجتماعي. بل في الصحيحين وغيرهما: أفضل المسلمين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا أصل في التصور من هو المسلم. يعني مسلم لا يكون له دور في إصلاح مجتمعه في أن يكون سلاما للناس. بل في تعريف المؤمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وفي رواية على أنفسهم وأموالهم. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. الإيمان الاجتماعي، الإيمان الإصلاحي. يعني أنا أتعجب من هذا الذي يحصل. ولذلك المسلمون اليوم يعيشون في كنف نسخة أسميها النسخة الاستعمارية من الإسلام، نسخة مبنى بلا معنى، أو شكل بلا عقل، أو مظهر بلا جوهر، نسخة علم بلا عمل. نفرح نحن بأننا نبني المساجد، وأين بناء الساجد؟ نبني المدارس، أين الدارس؟ نفرح بالشكل، أين العقل؟ نفرح بالمظهر، أين الجوهر؟ هو يترك لك ذلك لأنه يرضي غرورك ويشبع غرورك. فإن انتقلنا من الإيه؟ من المبنى إلى المعنى، يكون علم بلا عمل، معاهد شرعية، مؤسسات، يترك لك تعلم 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 كما تشاء، انشئ كما تشاء. فإن خرجت من العلم إلى العمل يقول لك: صلاح بلا إصلاح. خليك في نفسك، لا تقول لي الأمة وأصلح في الأمة وهم الأمة والمجتمع وأصلح في من حولي، دعك من غيرك. هذه النسخة، نسخة إسلام في إشكال في ما نسميه إسلام المقام أو إسلام النظام، ولا بأس بإسلام الأحكام. صلي، صم، حج، تنسك كما تشاء، وبالملايين يحجون والملايين يعتمرون، لكن تصلح؟ لكن نظام الحياة، تكافح العلمانية في نظام الحياة، يكون عندك إسلام المقام. الإسلام كان أقول دائما: إسلام مقام، إسلام نظام، إسلام أحكام. إسلام المقام هو استسلام القلب للرب، أن يسلم قلبك لله. يضرب هذه بالحرية، بالليبرالية، بأقنعني، هذا أصل الإسلام. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت، خلاص خلصت. أن يسلم القلب للرب. إسلام النظام، أن يتجلى في نظام الحياة الخصوصية الإسلامية مركزية التوحيد أو الإيمان بالله، مركزية الوحي أو الإيمان بالآخرة، أو مركزية الوحي أو الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان بالملائكة، مركزية الآخرة أو الإيمان بالآخرة. أن يعمل لذلك حساب في نظام الحياة، نظام حياة تجلى فيه الخصوصية الإسلامية، ليس النظام الذي لا فارق فيه بين محمد ومايكل وبين فاطمة وكريستينا. هذا طبيب يأخذ يسلك طريقة، والطبيب يسلك طريقة، هذا يوم الجمعة يذهب للمسجد، وهذا يوم الأحد يذهب الكنيسة، وانتهت القضية. ثم إسلام الأحكام، الأحكام اللي هي الصلاة والصوم والعبادة وغيره من النسك، هذا يتركه لك، لكن يجعله، يفرغه من مضمونه، يجعله مظهر بلا جوهر، شكل بلا عقل، فيفرغه من مضمونه. طيب، الخلاصة يا شباب أن في مفاهيم ضخام تخص الإسلام، منها مفهوم أن لا مسلم لا يتعلم، مفهوم أن مسلم لابد أن يكون له دور إصلاح. أنا لماذا أقول هذا الكلام؟ لأني يعني كنا نتحدث عن مسألة التعليم، وأنه أشرف المهام على وجه الأرض، أشرف مهام الدنيا على الإطلاق، هذه أشرف المهن، وهي كما قلنا هي مهنة الأنبياء. ولذلك يعني أنا دائما أقول الذي يعلم يحتاج إلى أن يحتسب في التعلم وينوي هذه الأشياء، لكي كما قلنا هذه الآية إذا أنزلناها على واقعنا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، إذن تلك الإرادة أو تلك النية التي تكون إرادة المؤمن فيها إدراك للأهمية وفيها دافعية، فهمتم؟ يعني يكون عندي إدراك لأهمية ذاك الذي أباشره وفيها تلك الدافعية، هذه إرادة المؤمن. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، يعني أراد إرادة المؤمن وسعى سعي المؤمن، تمام؟ فهذا الشخص إذا توفرت تلك الإرادة وتعانقت مع الإدارة أو مع المنهجية التي هي سعى لها سعيها اللائق بها في السرعة والسداد، فأولئك كان سعيهم مشكور. هذا عنوان النجاح. فأنت إن كنت تباشر التعليم، إما أن تباشره على مستوى المهمة والتعبد أو على مستوى المهنة والتعود. إن كنت تباشره على مستوى المهمة والتعبد، هي مهمة في الحياة رسالة، فيلزمك سداد النية وسداد المنهجية، يلزمك سداد النية فلا تكون إلا لله، وسداد المنهجية فلا يكون إلا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول من أهداف مثل هذا المحتوى أنه يسدد الوعي ويسدد الساعة، يسدد الوعي ويسدد الساعة. فنقرأ سويا هذه السطور ولعلكم تفهمون منها ما أردت إن شاء الله. أقول: ويهدف الكتاب لتشكيل الوعي وتسديد السعي فيما يتعلق ببناء الأطفال وتزكيتهم وتعليمهم على مستوى الذات والبيوتات والمؤسسات والمجتمعات. على مستوى الذات اللي هو الإنسان، البيوتات المؤسسات المجتمعات اللي هو الأوطان. لماذا؟ لأن كما قلنا المسلم عنده هم صلاحي وهم إصلاحي بطريقة تطبيقية واقعية. كما قلت أنا ما يشغلني الكلام النظري الأكاديمي، أنا يشغلني ذاك الذي يشتبك مع الواقع التعليمي بطريقة لا تخلو من تأصيل لكنها تركز أكثر على التحليل والتعليل والتنزيل. كما قلت نحن نريد أن نقدم منتجا إسلاميا يسد تلك الثغرة الحضارية، لا يكون فيه تلك السموم الحاضرة فيما يقدمه لنا فرويد ويقدمه لنا جان بياجي ويقدمه لنا إريكسون وتقدمه أنا فرويد وغيره. هذا الباب أو هذا الأمر نحن أحق به وأهله كمسلمون. فكما قلت هي فيها التأصيل لكن تركز أكثر على التحليل، تحليل الواقع وتعليله لماذا يحصل ذلك وتنزيله، التنزيل وربطه بالواقع، وذلك من خلال رصد أبرز الإشكاليات والتحديات الواقعية المتعلقة ببناء الطفل وتزكيته وتعليمه. كما قلنا نرصد هذه الإشكاليات وإبراز تجلياتها وامتداداتها وانعكاساتها، هذا مهم. يعني هذا الإشكال إلى أين يمتد، على ما ينعكس، أين يتجلى، هذا نريد أن نفهمه لأن لكي نستطيع أن يعني نقدره حق قدره، ندرك حجمه على الحقيقة. في أشياء كثيرة نحن نهول منها وحقها التهوين، ونحن نهون منها وحقها التهوين، فإما تضخيم وإما تقزيم. نحن نريد أن نعطي كل ذي حق حقه، ورصد أبرز أسباب الخلل والزلل. الخلل غير الزلل، الخلل هو مشكلة إنما الزلل وقوع، تمام؟ يعني أنت اليوم حينما تقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، هذا سؤال أن تعصم علما، أعوذ بك أن أزل أو أزل، أن تعصم عملا. فالضلال يضرب العلم أو يضرب القوى العلمية، والزلل يضرب القوى العملية كالغواية. ورصد أبرز أسباب الخلل والزلل ومستويات الغياب والاضطراب، فهمنا عن إيش غياب الاضطراب، وتحليلها وتعليلها، ورصد وتحليل وتعليل واقع مصادر المعرفة البنائية التزكوية والتعليمية وأمانها واتزانها من ناحية مقاصديتها ومصدريتها وصحتها وصلاحيتها ومنهجيتها. كما قلت مصادر المعرفة في هذا الباب نحن نريد ليس فقط أن احنا نقدم منتجنا، نريد أيضا أن يكون عندنا قراءة نقدية أو نصحية لما للمحتويات الأخرى التي في هذا الباب كما قلنا. طيب أخيرا: كما يهدف الكتاب لإبراز الحاجة الشديدة لأنوية مشاريع حضارية ومنتجات بنائية تزكوية تعليمية نستنقذ بها البشرية ونسد بها الخلل ونصلح بها الزلل، وتكون خطوة في طريق تحرير الأمة من الاستعمار البنائي والتعليمي. واضح؟ فهذه النقطة كما تحدثنا أمس، الأمة في أمس الحاجة لمنتجات حضارية في هذه الأبواب، كل مرحلة من مراحل تاريخ الأمة، الأمة أنتجت ما احتاجت إليه، احتاجت أصول فقه أنتجت أصول فقه، احتاجت سياسة شرعية أنتجت سياسة شرعية من الوحي. اليوم الأمة تحتاج إلى علم نفس، المجتمع، تربية وغيره، وهذا لا يصح إلا أن يكون من الوحي. تحتاج الأمة لأن تنتج منتجا حضاريا يسد الثغرات التي لديها ويستنقذ به البشرية، منتج تتجلى فيه الخصوصية الإسلامية، يراعي مركزياتنا الأساسية. وهذا كما قلت هو في رأيي طريق التحرر. نبدأ الأول تحررنا التعليمي، تحررنا التزكوي أو التربوي، تحررنا البناء. فإذا تحررنا هنا تحررت الأمة. لكن إلى اليوم يكون في كلية مثلا التربية في جامعة إسلامية أو كلية مثلا الآداب في جامعة إسلامية يدرس كلام سيغموند فرويد أو كلام تشارلز داروين أو يدرس كلام جان جاك روسو، نحن في مصيبة، نحن في مصيبة. فإذا تحررت الأمة في هذا الباب أولا إن شاء الله يمكنها أن تتحرر في غيرها من الأبواب، لأن الأمة بدأت الخروج من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهداية بالتعليم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. أولئك المجرمون لما أدخلون أنفاق الظلمات أدخلون من الاستعمار التعليم. حركة الاستشراق كانت أول ما بدأوا به غزونا، وكانوا حينما ينزلون مكان أول ما يركزون عليه الاحتلال التعليمي. بل كما قلت بلادنا لا تزال مستعمرة، تلك المدارس التي يسمونها المدارس الانترناشونال أو الدولية أنا أسميها المستعمرات الأجنبية على الأراضي الإسلامية. كيف أنا شاب النهاردة مسلم في مصر في, في, في المغرب في, في قطر في غيرها أدرس في مدرسة أمريكية، كيف أدرس؟ أدرس تاريخ أمريكا وثقافة أمريكا ويصنع لي هوية أمريكية وهواية أمريكي وأميل إلى الأمريكان. وأدرس والأعجب والأعجب في المغرب أدرس في مدرسة فرنسية تاريخ الاستعمار، تاريخ فرنسا وأمجاد فرنسا، أمجاد المستعمر. ما لكم كيف تحكمون؟ أفلا تعقلون؟ لا زلنا تحت نير الاستعمار. الأمة يعني إذا تحررت من ذلك إن شاء الله يمكنها أن تتحرر في أي باب آخر. من هنا بدأت المشكلة ومن هنا يبدأ الحل. ولذلك أنا أقول هذا الكلام لماذا؟ لتستشعروا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقكم، ليتسامى المرء فوق السفاسف الشخصي. إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. لذلك أنا أقول، أنا قلت لكم أمس، أي داعية أي مصلح يريد خيرا لهذه الأمة لا يهتم بالأطفال في غيبوبة، لأنهم مستقبل الأمة بعد 10-20-30 سنة. وكذلك أي مصلح لا يهتم بالتعليم، تعليم ولا أقصد التعليم الديني، تعليم الديني هذا أتيك راغبا، بإصلاح التعليم بشكل عام هذا في غيبوبة، هذا ما ينبغي أن يتم إصلاحه. أكثر من 95% من المسلمين يتمدرسون، أليس كذلك؟ يتمدرسون، يمر على المدرسة المعاصرة بكل ما فيها. هذا وباء، رغم أن أشياء كثيرة نحن نعقد لها المؤتمرات ونفعل لها المحاضرات والكتب والمواد وكثير من المسلمين لا يمرون عليه. هذا بلاء عام طم، فأي إنسان يعني ما ينتبه لذلك وفي غيبوبة. ولذلك أنا أقول لكم الطفولة والتعليم هذان الثغران من أهم الثغور في تاريخ الأمة المعاصر. من يقف عليهما، من يتصدى للغزاة فيهما، من يحاول استنقاذ وإغاثة المسلمين فيهما، إني لأرجو إن شاء الله أن يكون عند الله سبحانه وبحمده في أعظم منزل جهادي، في أعظم منزل جهادي. هذا الجهاد جهاد الحجة والبيان بالقرآن والإيمان، هذا هو أصل الجهاد أصلا، الذي كان قبل جهاد السيف والسنة، وإنما كان جهاد السيف والسنة لأجل جهاد الحجة والبيان بالقرآن والإيمان. فهذا استشعروا حجم المسؤولية، كما قال قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. صلى الله سبحانه وبحمده أن يستعملنا وألا يستبدلنا. نسأل الله سبحانه وبحمده ألا يقيمنا مقامنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أنجي المستضعفين والمسلمين في غزة وفلسطين. اللهم اشد وطأتك على القوم الكافرين، اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Mm-hmm.